السلام عليكم.
وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على رسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز المراتب الفخار الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرك ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو
من غفرانه والبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان يوم الدين، ونحمده ثانيا على ما من به علينا من هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. حقا إنها مجالس مباركة ومجالس يتقرب بها إلى الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكتبها في ميزان حسنات المتسببين والمجتهدين لإقامة مثل هذه الدروس والمجالس. أيها الأحبة، هذا المتن الذي بين أيدينا منظومة القواعد الفقهية للعلامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 للهجرة، سأتناول بإذن الله شرحه في هذين الدرسين اليوم بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء، وغدا إن شاء الله عز وجل سنكمل هذه المنظومة. فأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أيها الأحبة، هذه المنظومة تميزت بميز. الميزة الأولى وضوح معانيها وسهولة ألفاظها وعباراتها، فهي في متناول طلبة العلم المبتدئ والمنتهي. والميزة الثانية أنها اشتملت على كثير من القواعد الفقهية وبعض القواعد الأصولية وبعض المسائل الفقهية أيضا. ومن تلكم القواعد القواعد الكلية، فقد اشتملت على القواعد الخمس الكلية كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. والميزة الثالثة أن هذه القواعد نظمها عالم كبير له قدم راسخ في العلم، سواء كان ذلك في الفقه أو في الأصول أو في القواعد الفقهية أو في العقيدة أو غير ذلك من فنون أهل العلم. ولا شك أن المؤلف إذا كان ذا علم راسخ فإنه سيكون له أثر عظيم على ما سيكتبه ويؤلفه. وكما ذكرت أيها الأحبة أن من ميز هذه المنظومة سهولة الألفاظ ووضوح المعاني، وهكذا تجد هذه الميزة في سائر كتب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، سواء كانت ذلك في القواعد الفقهية أو في الأصول أو في الفقه أو في العقيدة، تجد السهولة والوضوح. وهذا لا شك أنه مطلب لطالب العلم. فأنا أحث طلبة العلم خصوصا المبتدئين أن يعنوا بدراسة مؤلفات الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى. مثلا في القواعد الفقهية له هذه الرسالة، سندرسها إن شاء الله عز وجل خلال هذين اليومين. أيضا له في الأصول رسالة لطيفة تعتبر بدايات في علم أصول الفقه يحتاج إليها طالب العلم، كون طالب العلم يتربى عليها ويتعلمها لا شك أنها ستكون فاتحة خير له فيما يتعلق بأصول الفقه. أيضا فيما يتعلق بالتفسير، إذا قرأت تفسير الشيخ رحمه الله تعالى تجد الوضوح والسلاسة والسهولة وبيان المقاصد الشرعية، تبيين الآيات القرآنية بعبارة واضحة سهلة تكون في المتناول. فأقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى عالم كبير جدا، ينبغي لنا أن نعنى بمؤلفاته وما كتبه وما ألفه، وخصوصا فيما يتعلق بالمتون العلمية. وينبغي لطالب العلم أن يربي نفسه على ذلك، وسنشير إلى شيء من ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بداية منظومته بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ رحمه الله منظومته بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. وشرح البسملة على سبيل الاختصار، الباء حرف جر واسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق، هذا المتعلق يقدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا مؤخرا مناسبا للمقام. يقول الباء حرف جر واسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق، هذا المتعلق يقدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا مؤخرا مناسبا للمقام. وإنما قدره العلماء فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدروه مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد، وقدر مؤخرا تبركا بالبداء بسم الله عز وجل، كما ذكرنا قدر مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله التقدير بسم الله أكتب، وإذا أردت أن تذبح تقول بسم الله التقدير بسم الله أذبح. بسم الله، الله لفظ الجلالة أصله الإله، وحذفت منه الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، إذ إنه إذا جمع لفظ الألوهية مع لفظ الربوبية فإن لفظ الألوهية يفسر بتوحيد العبادة بتوحيد الألوهية، ولفظ الربوبية يفسر بتوحيد الربوبية. أما إذا انفرد فإنهما يجتمعان، إذا انفرد أحدهما فإنهما يجتمعان، فإذا قيل الله اجتمع في ذلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فنقول الله معناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. الرحمن اسم من أسماء الله المختصة به، معناه ذو الرحمة الواسعة. الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، معناه ذو الرحمة الواصلة، أي الموصل رحمته من يشاء من عباده. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق. الحمد، هذه الكلمة اختلف العلماء رحمه الله في تفسيرها كثيرا، وأحسن شيء ما ذكره ابن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم في تفسير الحمد، وأن تفسير الحمد معناه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله يعني أنك تقول أصفك يا الله، أصفك يا الله بصفات الكمال حبا لك وتعظيما لك، بصفات الكمال التي لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه. وقوله الحمد لله، الألف واللام هذه الاستغراق، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل صفاته، ويحمد على كل أسمائه، ويحمد على كل أفعاله. المخلوق يحمد لكنه لا يحمد حمدا مطلقا، الحمد حمدان، حمد مطلق هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل أفعاله وكل أسمائه وكل صفاته. والقسم الثاني حمد مقيد، هذا يكون للمخلوق، المخلوق قد نحمده على هذا الفعل وعلى تلك الصفة، لكن قد لا نحمده على الفعل الآخر. فالحمد المطلق هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، أما الحمد المقيد فإنه يكون للمخلوق. وقوله لله كما تقدم لنا تفسير لفظ الجلالة، وأن معناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، وأنه أعرف المعارف، ولهذا تضاف بقية أسماء الله عز وجل إلى هذا الاسم الشريف، فتقول الرحمن من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. وقوله لله يعني الاختصاص، فالله سبحانه وتعالى مختص بالحمد المطلق. الحمد لله العلي، العلي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه ذو العلو المطلق، ذو العلو المطلق، فالله سبحانه وتعالى له علو الذات كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وله أيضا علو الصفات، وهذا يتفق عليه أهل القبلة، فالله سبحانه وتعالى له علو الذات وله علو الصفات، فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال التي لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه. الأرفق، الرفيق اسم من أسماء الله عز وجل، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومن رفق الله سبحانه وتعالى، ومن صفات الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرفيق، ومن صفاته صفة الرفق، ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ومن رفقه أنه يجمع الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة إلى آخره. ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه لا يعاجل العاصي بالعقوبة، بل يمهله حتى يمكنه من التوبة. العلي الأرفق والجامع الأشياء والمفرق، هذا من الشيخ رحمه الله تعالى ما يسمى ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هو أن يذكر الخطيب أو المؤلف في مقدمة خطبته ومقدمة تأليفه ما يشير إلى الشيء الذي سيتحدث عنه أو سيكتب عنه. فالشيخ رحمه الله تعالى بقوله وجامع الأشياء والمفرق هنا أفاد إلى أنه سيتكلم عن أشياء متفرقة جمعت تحت عنوان واحد أو ضابط واحد. وهذه هي القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هي عبارة عن فروع متفرقة وجمعت تحت مسمى أو ترجمة أو عنوان واحد. فقوله وجامع الأشياء والمفرق هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى ببراعة الاستهلال، كما ذكرنا أن براعة الاستهلال هو أن يشير الخطيب أو المؤلف في مقدمته إلى ما سيتكلم عنه. فالشيخ أشار هنا إلى أنه سيتكلم عن أشياء أو سينظم عن أشياء كانت متفرقة ثم بعد ذلك جمعت تحت مسمى واحد. قال ذي النعم الواسعة الغزيرة، يعني صاحب النعم، والنعم جمع نعمة وهي عطاء الله سبحانه وتعالى، وسواء كانت هذه النعم نعما دينية أو كانت دنيوية. فالنعم هي عطاء الله سبحانه وتعالى ورزق الله سبحانه وتعالى الواسعة الغزيرة. الواسعة بمعنى الشاملة، والغزيرة بمعنى الكثيرة. فنعم الله سبحانه وتعالى نعم واسعة كثيرة شملت حتى الكفار. فالله سبحانه وتعالى حتى الكافر أنعم الله عز وجل عليه، أعطاه المال وأعطاه الزوجة والأولاد والصحة، وهيئ له أسباب معاشه في هذه الحياة ورزقه إلى غيره. وحتى أيضا الحيوان الله سبحانه وتعالى هيئ له ما يقيته في هذه الحياة ويبقيه فيها إلى أجله، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ونعم الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نعم حسية، وهذه كما ذكرنا هي النعم الواسعة الشاملة، وسعة الكافر والمسلم والإنسان والحيوان، كما ذكرنا شيئا من أنواعها من الطعام والشراب واللباس والأولاد والزوجة والصحة إلى آخره. هذه نعم حسية. والقسم الثاني نعم معنوية، وهذه اختص بها الله سبحانه وتعالى من من عليه بالإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالنعم المعنوية هذه اختص الله عز وجل بها المؤمنين، وهذه النعم المعنوية يتفاوت فيها الناس بحسب أخذهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأعلى هذه النعم نعمة النبوة، ثم بعد ذلك مرتبة الصحبة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيله وجهاد العلم والبيان وجهاد السيف والسنان إلى آخره. المهم أن النعم المعنوية هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا كثيرا. ومن حيث الجملة فإن النعم المعنوية اختص بها المؤمنون. قال والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم جمع حكمة، وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة. وأنت إذا تأملت سنن الله الكونية القدرية وكذلك أيضا سننه الشرعية الدينية تجد أنها على وفق الحكمة وموافقة العقول. فصحيح المنقول لا يخالف صريح العقول. وإذا أردنا أن ننظر في ما شرعه الله عز وجل من هذه التشريعات العظيمة وسيأتينا شيء من ذلك، وأن الدين كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مبني على المصالح يتبين فيه شيء من الحكمة، فنرجع شيئا من الكلام على ذلك عند قول الشيخ رحمه الله الدين مبني على المصالح. قال والحكم الباهرة الكثيرة التي تبهر العقول، وهكذا وهو كذلك ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك تجد كثيرا ممن دخل الإسلام إنما دخله عن طريق تأمل ما شرعه الله عز وجل من هذه السنن الشرعية الدينية، وكذلك أيضا ما خلقه الله عز وجل من هذه الآيات الكونية القدرية. قال ثم الصلاة مع السلام الدائم على الرسول القرشي الخاتم. بعد أن حمد الشيخ الله سبحانه وتعالى في مقدمة منظومته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا، وأكثر من تطرق لها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام. وأحسن ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية، وأن الصلاة الله على عبده هو ذكره له في الملأ الأعلى، أو ثناؤه سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة المقربين. ولا شك أن الإنسان إذا حصل له الثناء من الله سبحانه وتعالى فإنه يحصل له المطلوب بذلك من رحمة الله وفوزه وفلاحه ونيل ثوابه وسعادته في الدنيا والآخرة. فالخلاصة في ذلك أن الصلاة هي ثناؤه سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى. ثم الصلاة مع السلام الدائم. السلام فسر بتفاسير، السلام اسم من أسماء الله، ويطلق أيضا على الأمان، ويطلق أيضا على التحية، ويطلق على العهد، والمراد هنا الدعاء بالسلامة. فإذا قلت اللهم سلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، تدعو له بالسلامة في الدنيا أن يسلم الله بدنه، وبعد مماته أن يسلم الله سنته وشرعه من تأويل المبطلين وتحريف الغالين ونحو ذلك، وكذلك أيضا أن يسلمه الله في عرصات القيامة، فإن الرسل يجثون على ركبهم في عرصات القيامة يقول اللهم سلم سلم. وإذا اجتمعت الصلاة مع السلام، إذا جمع بين الصلاة والسلام يحصل بالصلاة نيل المطلوب وبالسلام النجاة من المرهوب. فبالصلاة تحصل الرحمة والفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، وبالسلام يحصل النجاة من المرهوب والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى إلى آخره. قال مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الرسول ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقوله القرشي يعني المنسوب إلى قريش. وقريش هذا اختلف فيه النسابون من هو قريش، فقيل بأن قريشا هو النضر بن كنانة، وقيل بأنه فهر بن مالك، قيل بأن قريش هذا اسمه النضر بن كنانة، وقيل بأنه فهر ابن مالك. الخاتم يعني الذي لا نبي بعده، كما قال سبحانه وتعالى وخاتم النبيين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. قال وآله وصحبه الأبرار. آل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلف باختلاف السياقات باختلاف السياقات. فإذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه، إذا ذكر الأتباع فإن الآل يفسر بأنهم قرابته المؤمنون به، وإذا لم يذكر الأتباع وإنما قيل اللهم صل على محمد وآله فإن الآل يفسر بأنهم أتباعه على دينه. المهم أن أقرب شيء في تفسير الآل أنه يختلف باختلاف سياقات الكلام. فإذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه ذكر الأتباع مع الآل، فإن الآل نفسره بأنهم أقاربه المؤمنون به. أما إذا لم يذكر الآل فإننا نفسر، إذا لم يذكر الأتباع فإن نفسر الأتباع الآل بأنهم أتباعه على دينه. قال وصحبه، صحبه جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. حتى قال العلماء رحمهم الله لو تخلل إيمانه ردة، يعني ارتد ثم رجع إلى الإسلام، المهم ما دام أنه مات مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الصحابة وله شرف الصحبة. لو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو فترة يسيرة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فإنه لا يكون صاحبا له إلا إذا طالت الخلة والصحبة والمرافقة واللقاء ونحو ذلك. قال وآله وصحبه الأبرار. الأبرار جمع بر، وهو صاحب الخير الكثير الحائز مراتب الفخار. الحائز مراتب الفخار، المراتب جمع مرتبة، وهي المنقبة، والفخار يعني التي يفتخر بها. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حازوا المنازل العالية التي يفتخرون بها، وأعلى هذه المنازل وأعلى هذه المراتب مرتبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المرتبة لا يساويها أي مرتبة من المراتب، يعني في الجملة هذه المرتبة لا يساويها أي مرتبة من المراتب، مع مراتب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله وحفظ السنة ونقلها للأمة ومرتبة العبادة والإنفاق في سبيل الله عز وجل إلى آخره. المهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حازوا المنازل العالية التي يفتخر بها. قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرج. قال الشيخ رحمه الله اعلم هديت، يدعو لك بالهداية، هداية التوفيق، وكذلك أيضا هداية الإرشاد. فقوله هديت يعني وفقت وأرشدت إلى أن أفضل المنن، المنن جمع منة، وهي ما يمن الله به على عبده من النعم. فأفضل المنن يقول الشيخ رحمه الله علم، المراد بالعلم هنا الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يزيل الشك عنك والدرن، يعني من فوائد العلم أنه يحفظك من أمراض الشبهات ويحفظك أيضا من أمراض الشهوات. ولا شك أن الإنسان إذا كان مستنيرا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليه البدع، البدع هذه لا تخفى عليه، إذا كان عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليه البدع. من أين جاءت البدع وما سبب الوقوع في البدع؟ سببها هو الجهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد تجد أن بعض الناس عنده بعض البدع عند القبور وعند الأضرحة ونحو ذلك، لكن من كان عنده فقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا أن هذه من البدعة، وأن مثلا تحري العبادة عند القبر أو تحري الدعاء عند القبر واعتقاد أن هذا فضيلة إلى آخره أن هذا بدعة، لأن العبادات توقيفية وأنها مبنية على الأمر والأصل فيها الحظر كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا العلم تجده يحفظ صاحبه من الشبهات، علم يزيل الشك يعني أمراض الشبهات والدرن، أيضا أمراض الشهوات. إذا كان تشبع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحفظه من الذنوب والمعاصي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء به وبشرعه هم الذين يخافون الله ويخشونه. قال: علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يكشف الحق، ما المراد بالحق؟ يعني يبين ويوضح الحق. ما المراد بالحق؟ المراد بالحق هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ما هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ العلم يبين لك ذلك. فمثلا إذا وقع عندنا مسألة ما مراد الله وما مراد رسوله في هذه المسألة، نقول بأن العلم هو الفيصل في ذلك. ولهذا الناس يرجعون إلى علمائهم ويسألونهم ويستفتونهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحق هو مراد الله، والعلم يبين مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لذي القلوب يعني لأصحاب القلوب. ويوصل العبد إلى المطلوب، يعني يوصل العبد إلى المطلوب، يعني إلى مطلوبه في هذه الحياة من فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا جلسنا في هذا المجلس لكي نصل إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه المسائل الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما مراد الله وما مراد رسوله صلى الله عليه وسلم منها. كذلك أيضا يوصل العبد إلى المطلوب، إلى فلاحه وسعادته ونيل رضاء الله والوصول إلى ثوابه وجنته، فلاح وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن العلم فضله عظيم وأجره كثير، والآثار في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. قد ذكر ابن مبارك رحمه الله أنه قال: لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه. وابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، في مقدمة كتابه المغني، ذكر أن الأمم قبل هذه الأمة كانت تسوسها الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي آخر، بعث الله سبحانه وتعالى نبيا غيره لكي يقوم بسياسة الناس ورعايتهم وبيان مصالحهم. أما هذه الأمة فإنه ليس هناك إلا نبي واحد، فلما مات محمد صلى الله عليه وسلم فإن الذي يقوم على هذه الأمة ويسوسها ويرعى مصالحها هم العلماء، هم العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فذكر أن العلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة، كما سلفنا أن الأنبياء كانت ترعى الناس، الآن الذي يرعى الناس في هذه الأمة إنما هم علماؤها الذين فقهوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل جامعة المسائل الشوال. يقول رحمه الله تعالى احرص، يعني يحثك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على فهمك للقواعد. والشيخ رحمه الله تعالى يقول احرص على فهمك للقواعد. القواعد جمع قاعدة، وهي ما يبنى عليه غيره، وقد تكون القاعدة حسية وقد تكون معنوية. ومن ذلك قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذه قاعدة حسية وقد تكون معنوية كقواعد الفقه وقواعد الأصول والتفسير والحديث إلى آخره. احرص على فهمك للقواعد. الشيخ رحمه الله تعالى يقول احرص على فهمك القواعد، سواء كان ذلك فيما يتعلق بقواعد الفقه أو قواعد الأصول أو قواعد الحديث أو غير ذلك، لكن الذي يعنينا هنا هو ما يتعلق بالقواعد الفقهية. القاعدة الفقهية هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. قاعدة الفقهية هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. والفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من أوجه. الوجه الأول أن القاعدة الأصولية أنها قاعدة كلية كما يقول العلماء رحمهم الله، بمعنى أنها تنتظم جميع الصور والمسائل الداخلة تحتها، لا يخرج عنها شيء. بخلاف القاعدة الفقهية، فإن القاعدة الفقهية ليست قاعدة كلية وإنما هي قاعدة أغلبية، بمعنى أنه قد تخرج عنها بعض الصور. وقد ذكر الشاطبي وغيره أن خروج بعض الصور أنه لا يقدح، يعني خروج بعض الصور بعض المسائل عن جملة القاعدة أنه لا يقدح في كلية القاعدة. فالفرق الأول أن القاعدة الأصولية أنها قاعدة كلية، وأما القاعدة الفقهية فإنها قاعدة أغلبية. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية خاصة بالعمليات، وأما القاعدة الأصولية فإنها ليست خاصة بالعمليات، وإنما هي شاملة للعمليات والعقائد. فمثلا النهي، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، هذا كما يكون في العمليات أيضا يكون في العقائد. فقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، مع أنه شرك. قولك تدعو مع الله سبحانه وتعالى أحدا هذا شرك، أيضا نقول بأن الشرك محرم. فالقاعدة الأصولية أنها قاعدة ليست خاصة بالعمليات وإنما تشمل حتى العقائد، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها خاصة بالعمليات. الفرق الثالث أن القاعدة الأصولية سابقة لفروعها ومسائلها، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها لاحقة، بمعنى أن الفروع وجدت ثم بعد ذلك حصلت القاعدة. وأما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، فإن القاعدة الفقهية لا تكون خاصة بباب من الأبواب. فمثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير كما سيأتينا إن شاء الله، هذه القاعدة ليست خاصة بباب من أبواب الفقه، تجدها في الطهارة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج إلى آخره. بخلاف الضابط الفقهي، فإن الضابط الفقهي يكون خاصا بباب من الأبواب. مثلا كل ما جاز بيعه جاز قرضه، هذا ضابط فقهي لكنه خاص بباب القرض. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا ضابط فقهي لكنه خاص بباب الرهن، وهكذا. الفرق الثاني أن الضابط الفقهي قد يكون أن القاعدة الفقهية يكون متفقا عليها بين العلماء رحمهم الله. فمثلا قاعدة الأمور من قصيدة، قاعدة النية كما سيأتينا إن شاء الله، هذه يتفق عليها العلماء رحمهم الله، لا ضرر وضرار يتفق عليها العلماء رحمهم الله. أما الضابط الفقهي فإن العلماء قد يتفقون عليه وقد لا يتفقون عليه، بل في المذهب الواحد تجد أن علماءه يختلفون في بعض الضوابط. فمثلا تجد عند الحنفية أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى له بعض الضوابط التي يخالف فيها صاحبيه، وصاحباه لهم بعض الضوابط التي يخالفان فيها أبا حنيفة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نعم، المسائل جمع مسألة، والشوارد بمعنى المتفرقة. وكما أسلفنا أن القاعدة الفقهية أنها مسمى يجمع مجموعة من الفروع والمسائل. قال: وها لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. يعني إذا عني طالب العلم بالقواعد والأصول فإنه يترقى في طلب العلم ويتدرج في طلب العلم، وهكذا هكذا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. قال بعض المفسرين في تفسير الرباني: هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. وهكذا طالب العلم لا بد أنك تربي نفسك على صغار العلم قبل كباره. وطريق ذلك بينه العلماء رحمه الله. العلماء رحمه الله أراحون في هذه المسألة، فجعلوا مثل هذه المتون، جعلوا مثل هذه المتون. الفقه عصروه واستخلصوه في زاد المستقنع أو في دليل الطالب أو في المنهاج للنووي أو غير ذلك. القواعد الفقهية عصروها في مثل هذا المتن ونحو ذلك. أصول الفقه عندك متن الورقات، مختصر التحرير إلى آخره. كذلك أيضا في الحديث عندك بلوغ المرام، عندك عمدة الأحكام إلى آخره. وهكذا يعني في اللغة عندك ألفية بالنحو، عندك ألفية بالمالك، عندك الآج الرومية إلى آخره، قطر الندى. المهم طالب العلم لا بد أن يربي نفسه على مثل هذه الأصول. أما كونه يهرع إلى الشروح والمطولات قبل أن يلم بمثل هذه المتون وهذه الأصول فهذا سرعان ما ينقطع، وسرعان أيضا ما تلتبس عليه الأمور. لا بد أنك تربي نفسك على مثل هذه المتون، تكون لك متون تحفظها، وإذا ما استطعت أنك تحفظ كما قال الشيخ عبد الرحمن أنك تكرر قراءتها والنظر فيها. وإذا الممت بمثل هذه الأصول ومثل هذه المتون حزت المرتبة. قال لك: وتقتفي سبل الذي قد وفق. هكذا كان العلماء رحمهم الله. العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يربون تلامذتهم على مثل هذه المتون وهذه الأصول، ويحفظونهم مثل هذه المتون. ما كانوا يقرؤون في المغني والشرح الكبير وإلى آخره، وإنما كانوا يقرؤون في دليل الطالب وزاد المستقنع عمدة الفقه. هذه الفائدة الأولى، أنك تتبع تكون مقتديا وتابعا لمن سلفك من العلماء. أيضا الفائدة الثانية أنك ما تنقطع، الذي كل متن يمشي عليه كالمسافر يقطعه مرحلة مرحلة حتى يتمه، بخلاف اللي ما يكون له متن على السرعان ما ينقطع. تجد أنه تارة يقرأ في هذا الكتاب، تارة يقرأ في هذا الكتاب، تارة يقرأ في هذه المسألة، تارة في هذه المسألة، سرعان ما يقف وينقطع. لكن إذا كان له متن يقرأه ويسير عليه مرحلة مرحلة إلى آخره سرعان ما يصل. الفائدة الثالثة أنك أيضا تتعلم ألفاظ العلماء. هذا مهم، هذا علم مهم جدا، تتعلم مصطلحات العلماء وألفاظهم، تتربى على ذلك، يعني تتربى على ذلك. وأيضا من الفوائد أنك تعرف مواضع المسائل، يعني تعرف مواضع المسائل. مثلا الحديث الصحيح، أين تفسير الحديث الصحيح؟ أين يبحث العلماء؟ إذا كنت ربيت نفسك على نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، تعرف ما هو الحديث الصحيح، ما هو الحديث الصحيح لغيره، ما هو الحسن لغيره إلى آخره، شروط الرواة، الحيث الضعيف, أنواع الحيث الضعيف إلى آخره. كذلك أيضا إذا كنت تربي نفسك على مثل هذه المتون إلى آخره كما قد ذكرنا تعرف موضع المساء. مثلا أين يتكلم العلماء رحمه الله عن أحكام الحلي؟ يتكلمون عن أحكام الحلي في كتاب الزكاة. أين يتكلمون عن أحكام اللباس في شروط الصلاة؟ أين يتكلمون عن أحكام السلام في كتاب الجنائز إلى آخره؟ ولهذا قال العلماء رحمه الله في تفسير الفقيه هو الذي يعرف الحكم بالقوة بالفعل أو بالقوة القريبة. بالفعل يقول لك هذا حلال هذا حرام, هذا بالفعل, أو بالقوة القريبة يتمكن من البحث. إذا كنت ملم بمثل هذه المتون وهذه الأصول كما قال لك الشيخ رحمه الله أصبح عندك القوة القريبة, وإن كانت القوة الفعل ليس موجودا عندك لكن تحصل الفعل. أنت ما تخرج عن كونك فقيها, تعرف الحكم بالفعل أو بالقوة أو بالقوة القريبة بحيث أن عندك الآلة حتى تستطيع أنك تعرف أنك تذهب وتبحث وتنظر إلى آخره. فهذه مسألة مهمة أيضا أشار عليها الشيخ, وأنه ينبغي لنا أيها الأحبة أن يكون لنا أصول ومتون نسير عليها ونتربى عليها. وأيضا من الفوائد على ذلك أنه تسهل المراجعة, تسهل إذا كان لك متن تقرأه وتربي نفسك عليه وتعرف ألفاظ العلماء ومصطلحاتهم تستطيع أنك تراجع وتذاكر إلى آخره, تستطيع أنك تدرس هذا المتن فيما بعد. ولهذا الأئمة هم أئمة كالإمام أحمد وابن معين وبحاتم وغير ذلك كانوا يعقدون لتلامذتهم مجلسين أو يعقدون مجلسين, مجلسا للإملة يملون الحديث حيث الرسول صلى الله عليه وسلم على تلامذتهم, ومجلس يسمونه مجلس المذاكرة يجتمع فيه الأئمة يتذاكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يقول الشيخ رحمه الله هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها, هذا من تواضع الشيخ رحمه الله ومن اعترافه لأهل الفضل بفضلهم ولأهل السبق بسابقتهم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعترف بإخوانه أهل العلم بفضلهم وسابقتهم وأن يتواضع لهم, ولا يمكن أن ينال العلم مستكبر أو مستحي. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل بما نال العلم قال بقلب عقول وبلسان سؤول, فهو لا يستحي ولا يستكبر أن يسأل وأن يتعلم وأن يتواضع لمن فوقه من أهل العلم إلى آخره. المهم الشيخ رحمه الله من تواضعه يقول هذه القواعد عملي فيها إنما هو مجرد النظر فقط, أنا أخذت هذه القواعد من كتب أهل العلم وقمت بالنظر فقط, الذي سطر هذه القواعد وحررها هم العلماء قبلي وإنما قمت بالنظم. وهذا من تواضع الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا دعاؤه لإخوانه العلماء وأهل العلم قال جزاهم المولى, هذا من حسن خلقه, قال جزاهم المولى عظيم الأجر, يعني المولى اسم من أسماء الله عز وجل معناه الناصر, والعفو مع غفرانه والبر, فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي العلماء قبله الأجر بمعنى الثواب والعفو بمعنى التجاوز والمغفرة بمعنى التجاوز مع الستر, والبر أيضا زيادة الثواب إلى آخره. قال والنية شرط للسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة النية, وهي إحدى القواعد الخمس الكلية, إحدى القواعد الخمس الكلية قاعدة النية. والنية هذه متفق عليها وقد دل عليها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قول ابتغاء يعني قصد مرضات الله. وقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما السنة فحديث عمر المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة، نعم له رسالة فيما يتعلق ب فيما يتعلق بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، أحسن الرجوع إليها، وتكلم فيها عن النية ومدار أن مدار الأعمال عن النية إلى آخره. وسنأخذ إن شاء الله شيئا من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة. نقول المسألة الأولى ما يتعلق بثبوت هذه القاعدة، وقد سبق أن ذكرنا أن هذه القاعدة مجمع عليها، وقد دل عليها القرآن والسنة وكذلك أيضا الإجماع. المسألة الثانية تعريف هذه القاعدة، ويسميها العلماء رحمه الله بقاعدة الأمور بمقاصدها. النية في اللغة القصد، يعني النية في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد العمل تقربا إلى الله عز وجل، قصد العمل تقربا إلى الله عز وجل. المسألة الثانية حكم النية، يعني قال الشيخ رحمه الله النية شرط لسائر العمل. يقول لك الشيخ رحمه الله بأن النية شرط لسائر العمل، وأن العمل بلا نية فإنه لا صحة له، وهذا من حيث الجملة، يعني هذا من حيث الجملة. وعلى هذا لو أن شخصا أتى إلى الماء وتمضمض واستنشق وهو لم ينوي أن يرفع الحدث فإن عمله هذا لا يصح، لأنه فقد شرطا من شروط صحة العمل وهو النية. وكذلك أيضا لو أنه ركع وسجد وهو لم ينوي الصلاة فنقول بأن عمله هذا لا يصح. ولهذا قال لك الشيخ رحمه الله شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، يعني مع وجود النية يصلح العمل، مع انتفاء النية لا يصلح العمل، مع إخلاص النية يصلح العمل، مع التشريك في النية، تشريك في النية قد يفسد العمل، يعني حصل التشريك في النية هذا قد يفسد العمل. المسألة الثالثة ما هي فائدة النية؟ لا ما فائدة النية؟ نقول النية هذه لها فوائد. الفائدة الأولى التمييز بين العبادات بعضها من بعض، التمييز بين العبادات بعضها من بعض. فيأتي شخص ويدخل المسجد ويصلي ركعتين، قد ينوي بذلك تحية المسجد، وقد ينوي بذلك السنة الراتبة، قد ينوي بذلك فريضة إلى آخره. فنقول النية تميز العبادات بعضها، تميز العبادات بعضها من بعض. الفائدة الثانية أنها تميز العبادة عن العادة، تميز العبادة عن العادة. فقد ينغمس بالماء وهو يقصد رفع الحدث الأكبر، وقد ينغمس بالماء يقصد التنظف والتبرد ونحو ذلك. فالنية هي التي تميز العبادة عن العادة. الفائدة الثالثة، فائدة ثالثة ما يتعلق بتداخل العبادات، وهذه سيأتينا إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل، ما يتعلق بتداخل العبادات هذا سيأتينا إن شاء الله. يدخل شخص ويصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة الراتبة القبلية، إذا كان لهذه الصلاة سنة راتبة قبلية كالظهر والفجر، وينوي أيضا ركعتين الوضوء إذا توضأ قريبا، فيحصل له ثلاث صلوات بركعتين بسبب النية. ويأتي شخص آخر ويدخل المسجد وينوي تحية المسجد ولا ينوي ركعتي الوضوء، قد توضأ قريبا ولا ينوي السنة الراتبة إلى آخره، فيحصل له صلاة واحدة بركعتين. فالنية هنا أثرت، يعني النية هنا أثرت فيما يتعلق بتداخل العبادات، كذلك أيضا فيما يتعلق بالإخلاص والثواب إلى آخره. قد ينال هذا الشخص ثوابا عظيما بقدر ما قام في قلبه من إخلاص العمل، وقد ينقص ثواب الشخص بقدر ما قام في قلبه من نقص الإخلاص. قال أيضا من المسائل المتعلقة بالنية شروط النية. النية اشترط لها شروط. الشرط الأول الإسلام، وعلى هذا الكافر لا تصح نيته، فنقول بأن عباداته غير صحيحة. فلو نوى الوضوء أو نوى الكافر الصلاة نحو ذلك، نقول بأن صلاته لا تصح لعدم النية، لعدم الإسلام، لأن نيته، نقول بأن نيته لا تصح لعدم الإسلام، فقدت شرطا من شروط صحتها. الشرط الثاني العقل، وعلى هذا المجنون لا تصح عباداته لأنه فاقد النية. النية يشترط لها العقل. الشرط الثالث التمييز، التمييز شرط لصحة العبادة، وعلى هذا الصبي الذي لم يميز نقول بأن عبادته لا تصح. فالذي لا يميز لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، لو توضأ لو صلى لو صام إلى آخره، ركع وسجد، نقول بأن عبادته لا تصح لأنه فاقد لشرط من شروط النية أو التمييز. يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فالحج والعمرة هاتان العبادتان لا يشترط لهما التمييز. النية لا بد منها، ينوي ولي الصبي، نعم ولي الصبي ينوي عنه، لكن نقول بأن التمييز ليس شرطا، فيصح الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الشرط الرابع، نعم الشرط الرابع العلم المنوي، لا بد أن يعلم بما يريد أن يفعله من عبادة، من صلاة أو نحو ذلك، وصيام وزكاة ونحو ذلك. والشرط الخامس عدم المنافع، يعني ألا يأتي بمبطل من مبطلات النية. فمثلا إذا أتى بمبطل من مبطلات النية كأن قطع النية، يعني قطع النية إلى قنه، فنقول بأن نيته تنقطع ولا بد أن يجددها مرة أخرى. أما إذا فعل ما ينافي العبادة فإن هذا لا يبطل النية، يعني إذا فعل ما ينافي العبادة فنقول بأن هذا لا يبطل النية. فلو نوى أن يصوم ثم بعد ذلك أكل قبل طلوع الفجر، فنقول بأن نيته لا تزال، نقول بأن نيته لا تزال باقية. أيضا المسألة الخامسة، نعم المسألة الخامسة أو السادسة، السادسة الانتقال بالنية، نعم المسألة الخامسة أو السادسة الانتقال بالنية، إذا انتقل بنيته من عبادة إلى عبادة، إذا انتقل بنيته من عبادة إلى عبادة فإن هذا لا يخلو من ثلاث أقسام. القسم الأول أن ينتقل من معين إلى معين، فالقسم الأول أن ينتقل من معين إلى معين، هذا يقول العلماء رحمه الله يبطل عليه أو تبطل عليه العبادة الأولى ولا تنعقد الثانية. بطلت العبادة الأولى لأنه قطع نيتها، ولم تنعقد الثانية لأنه لم ينوها من أولها. يقول القسم الأول إذا انتقل بنيته من معين إلى معين بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية. بطلت الأولى لأنه قطع نيتها، ولم تنعقد الثانية لأنه لم ينوها من أولها. وما هي العبادة المعينة وما هي العبادة غير المعينة؟ العبادة المعينة هي العبادة الواجبة أو التطوع المقيد بحال أو زمان أو مكان. العبادة المعينة هي العبادة الواجبة أو التطوع المقيد بزمان أو مكان أو حال. فمثلا سنة الراتبة هذه عبادة معينة لأنها مقيدة بزمان، حيث المسجد هذه عبادة معينة لما أنها مقيدة بمكان، الاستسقاء هذه عبادة معينة لأنها مقيدة بحال. أما المطلقة فهي غير ذلك، العبادة التي ليست واجبة ولم تقيد بزمان أو مكان أو حال. فإذا انتقل بنيته من معين لمعين بطل الأول ولم ينعقد الثاني، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينتقل بنيته من معين إلى مطلق فيصح هذا الانتقال. لماذا؟ لأن هذه العبادة اشتملت على نيتين، نية التعيين ونية الإطلاق، فهو أبطل نية التعيين، بقيت نية الإطلاق. أبطل نية التعيين فبقيت نية الإطلاق. فمثلا لو كان يصلي العشاء ثم انتقل من صلاة العشاء إلى تطوع مطلق يقول صح، أو صلي سنة راتبة ثم نوى هذه السنة تطوعا مطلقا يقول بأن هذا صحيح، لأنه أبطل نية التعيين ما بقي وبقي عليه نية الإطلاق، لكن اشترط ألا يترتب على ذلك ترك واجب، كما لو كان يصلي في جماعة ثم بعد ذلك نوى خرج بنيته من الصلاة الواجبة إلى التطوع المطلق، وهذا يؤدي إلى ترك الجماعة أو إخراج الصلاة عن وقتها إلى آخره، يقول هنا لا يجوز له أن ينتقل. القسم الثالث أن ينتقل من عبادة مطلقة إلى عبادة معينة، يقول لا يصح هذا الانتقال. فإذا كان يصلي تطوعا مطلقا ونوى بعد ذلك أن يجعله عبادة معينة، مثلا شرع في نافلة مطلقة ثم نواها سنة راتبة أو نواها وترا، يقول بأن هذا لا يصح، لا يمكن أن تنتقل من أدنى إلى أعلى، لا يمكن أن تنتقل من أدنى إلى أعلى. طيب المسألة السابعة مبطلات النية، يعني ما الذي يبطل النية؟ نقول يبطل النية قطع النية، إذا قطع النية فإن نيته تبطل. ثانيا التردد في القطع، هل هو مبطل أو ليس مبطلا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، والصواب في ذلك أنه ليس مبطلا. يعني عندنا الأول القطع والجزم على ذلك، نقول هذا مبطل. القسم الثاني التردد في القطع، هل هو مبطل أو ليس مبطلا؟ هذا موضع خلاف، والصواب أنه ليس مبطلا. ويدل لذلك حيث مسعود أنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر السوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن نجلس وندع. فابن مسعود حصل عنده تردد ومع ذلك مضى في الصلاة. الثالث فعل المحظور، الذي ينافي العبادة، هل هو مبطل أو ليس مبطلا؟ هذا سبق أن أشرنا إليه وقلنا بأن فعل ما ينافي العبادة هذا ليس مبطلا للنية، كما لو نوى أن يصوم ثم بعد ذلك أكل، يعني نوى أن يصوم ثم بعد ذلك أكل أو شرب قبل أن يطلع الفجر، فنقول بأنه على نيته. طيب المسألة الثامنة وقت النية. المسألة الثامنة وقت النية، النية لها وقتان. الوقت الأول، نعم النية لها وقتان، الوقت الأول وقت جواز، وذلك أن تكون النية قبل العبادة بزمن يسير، بزمن يسير عرفا. القسم الثاني وقت استحباب، وهو أن تكون النية مقارنة للعبادة، فإذا أردت أن تصلي أي تكبيرة الإحرام تنوي، هذا وقت الاستحباب، تنوي قبل الصلاة بزمن يسير عرفا، هذا جائز ولا بأس به. بقينا في المسألة الخامسة وهي التشريك في النية، هذه لعل إن شاء الله كان هناك غدا إن شاء الله فسحة نذكرها، وهذه التشريك في النية هذه يذكرها أهل العقائد والسلوك، فإن كان إن شاء الله غدا فسحة ذكرناها بإذن الله. قال مؤلف الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. يقول الشيخ رحمه الله الدين مبني على المصالح، المصالح جمع مصلحة وهي في اللغة المنفعة، وأما في الاصطلاح المصالح تنقسم ثلاثة أقسام، مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية، مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحصيلية. يقول الشيخ رحمه الله: الدين مبني على المصالح. قلنا بأن المصالح تنقسم إلى أقسام: القسم الأول مصالح ضرورية، والقسم الثاني مصالح تحسينية أو حاجية، والقسم الثالث مصالح تحسينية. ما هي المصالح الضرورية؟ المصالح الضرورية هي المصالح التي أرادها الله لعباده من حفظ أديانهم وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، يعني ما أراده الله عز وجل لعباده من المصالح لحفظ أديانهم وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم. وأنت إذا تأملت الدين كله تجد أنه جاء بحفظ هذه الضرورات الخمسة التي اتفقت الشرائع على حفظها. فجاء الإسلام ولله الحمد بحفظ الدين، وهذا له صور كثيرة. من حفظ الدين: الدعوة إلى الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعلم العلم، الدفاع عن الدين، شرعية الجهاد، كذلك أيضا قتل المرتد، كذلك أيضا دفع الشبهات عن الدين، كذلك أيضا العبادة إلى آخره، والأوجه كثيرة جدا. كذلك أيضا حفظ الأنفس، جاء الشارع بحفظ الأنفس، نفس المسلم، المستأمن، المعاهد، الذمي، تحريم القتل، إجابة القصاص، الكفارة المغلظة، الدية، كذلك أيضا مجرد أن يشير إلى أخيه بالسلاح هذا محرم ولا يجوز، والصور في هذا كثيرة. أيضا حفظ العرض والنسل، جاء الإسلام به، شرع النكاح، حرم السفاح، حرم الزنا واللواط، وأمر بتخفيف النكاح وحث عليه، وحرم الزنا وحرم القذف، وأوجب حد الزنا وحد القذف وغير ذلك. كذلك أيضا حفظ المال، أمر الشارع باكتساب المال من أوجهه المباحة، وحرم المكاسب المحرمة الخبيثة، وأوجب القطع في السرقة وحد الحرابة إلى آخره. كذلك أيضا حفظ العقول، حرم الشارع كل مسكر كل فتر، وأن من جنع العقل في دية كاملة. كذلك أيضا أمر بالتدبر والتبصر والتفكر مما فيه تنمية للعقل، وحرم المسكرات والمفترات ووجب فيها العقوبة إلى آخره. فأنت تجد أن الشارع جاء بهذه الضرورات: حفظ الدين والمال والنفس والعقل والعرض. كذلك أيضا ما يتعلق بالمصالح الحاجية، يعني كل ما يحتاجه المسلم مما يترتب عليه حرج ومشقة جاء الشارع به، يعني كل ما يحتاجه مما يترتب على عدم فعله حرج ومشقة جاء الشارع به، فشرع
رخص السفر ورخص المرض، وسيأتينا إن شاء الله قاعدة مستقلة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وسنذكر إن شاء الله أسباب التخفيف، وسيتبين لنا أن هذه الشريعة ولله الحمد مبنية على التخفيف في أصلها، وكذلك أيضا يحصل فيها التخفيف إذا طرأ طارئ من أسباب التخفيف الأخرى. كذلك أيضا المصالح التحسينية، وهي كل ما يعود بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات جاء الشرع بها، جاء الشرع بالطهارة والنظافة، سنن الفطرة وكرام الجار وحق الضيف وبر الوالدين وصلة الأرحام والتسامح والعفو وغير ذلك إلى آخره، مما يتبين لك أنه كما قال الشيخ رحمه الله بأن الدين مبني على المصالح، يعني الدين مبني على المصالح. قال في جلبها والدرء للقبائح، هذه قاعدة فقهية، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا شك أن سب آلهة المشركين أن فيها مصلحة، إما يوقع في قلوبهم من الوهن والضعف والشك في آلهتهم، لكن إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة نهي عنه، وهي سب الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، قيام الليل هذا فيه مصلحة، إذا قام الإنسان الليل هذا فيه مصلحة، لكن إذا كان قيامه
Thank you. الإنسان يشوف الحصاد الواحد يتولى بس الحصاد فاصل الواحد يسويه لأنه عزينا هم أخرين
فإن تزاحم عدد المصالح تقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتقب الأدنى من المفاسد. يرتقب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم إلى قول الشيخ رحمه الله في جلبها والدرء للقبائح، ذكرنا لأن هذه قاعدة فقهية وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذكرنا دليل هذه القاعدة. ويستثنى من ذلك ما إذا عظمت المصلحة وتلاشت المفسدة، فإذا عظمت المصلحة وتلاشت المفسدة فإن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. فمثلا ما يتعلق بإقامة الحدود، لا شك أن فيه مفسدة للمحدود لكن فيه مصلحة وهي أمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهذه مصلحة عظمت تلاشت المفسدة إلى آخره، فنقول هنا جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، فيقطع السارق وإن كان فيه مفسدة بالنسبة له، لكن هذه المفسدة لا تقارن بالمصلحة العظيمة التي تكون لعامة الناس من أمنهم على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. قال الشيخ: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. تزاحم عدد المصالح، المصالح جمع مصلحة، ما المراد بالمصالح هنا؟ المراد بالمصالح هنا الأوامر، لأن الأوامر تنشأ عنها المصالح، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنشأ عنها المصالح. تزاحم عدد المصالح يقدم الأدنى من المصالح، فالمراد بالمصالح هنا ماذا؟ الأوامر، لأن الأوامر تنشأ عنها المصالح. وما معنى تزاحم الأوامر؟ معنى ذلك أن يجتمع أمران في زمن أو حال لا يمكن أن نأتي بهما جميعا. يجتمع عندنا أمران في زمن أو حال لا يمكن أن نأتي بهما جميعا، فأيهما نقدم؟ نقول إذا تزاحم عدد الأوامر أو عدد المصالح نقول بأن هذا ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتزاحم واجبان فنقدم آكد الواجبين، إذا تزاحم واجبان فإننا نقدم آكد الواجبين. مثال ذلك: تزاحم عند الإنسان إما أن يشتري بهذا المال طعاما يأكله لكي يبقي نفسه، وإما أن يشتري به ماء للوضوء، أيهما يقدم؟ نقول شراء الطعام، لأن حفظ النفس مقدم على شرط الطهارة.
أو على نعم على هذا الشرط في العبادة، لأن حفظ النفس أعظم. تزاحم عند الشخص إما بهذا المال، إما أن يسدد الدين الذي عليه، وإما أن يدفعه في ماء يشتريه لما يسدد الدين الذي عليه، وإما أن يدفعه ماء يشتريه لكي يتوضأ به. أيهما يقدم؟ ها؟ هنا تزاحم عندنا واجبان: دين الآدمي ودين وحق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالوضوء. فنقول بأن يقدم ماذا؟ دين الآدمي، يعني دين الآدمي هنا مقدم. وقال بعض العلماء يتحاصان إلى آخره، لكن هنا ما يمكن المحاصة، المحاصة هنا لا تمكن، لأنه إما أن يسدد الدين وإما أن يشتري الماء، تزاحم الآن. فنقول يقدم دين الآدمي لأن دين الآدمي مبني على المشاحة، ودين الله مبني على المسامحة. القسم الثاني أن يتزاحم واجب ومستحب، فهنا يقدم الواجب، وهذا أمر ظاهر. مثال ذلك: تزاحم عنده إما أن يتصدق بهذا المال أو أن يوفي الدين الذي عليه، يقول وفي الدين الذي عليك. القسم الثالث أن يتزاحم عنده مستحبان، فنقول هنا يقدم أفضل المستحبين وآكدهما. والتفضيل بين المستحبات هذا له صور كثيرة يذكرها العلماء، تفضيل بين المستحبات هذا له صور كثيرة يذكرها العلماء رحمهم الله. فمن صور التفضيل بين المستحبات أن تكون هذه العبادة المستحبة هي عبادة الوقت أو عبادة الحال أو عبادة المكان، فنقول بأنها تقدم. الصورة الأولى من صور التفضيل أن تكون هذه العبادة هي عبادة الوقت أو عبادة الحال أو عبادة المكان، فنقول بأنها تقدم. مثال ذلك: تزاحم عند الشخص بعد انتهاء الآن من صلاة العشاء، تزاحم عنده إما أن يذكر الله دبر الصلاة وإما أن يقرأ القرآن، أيهما يقدم في هذه اللحظات؟ هل يقدم القراءة أو يقدم الذكر؟ لماذا؟ لأنه عبادة في الوقت الآن، العبادة الآن مشروعة، مع أن أفضل الذكر قراءة القرآن، قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر، لكن لما كانت هذه عبادة الوقت نقول يقدمها. أيضا من صور التفضيل بين العبادات والمستحبات أن تكون هذه العبادة أخشى للقلب. تزاحم عند الإنسان إما أن يقوم يصلي وإما أن يقرأ القرآن، يقول افعل ما هو الأخشى لقلبك، فإذا كان الأخشى لقلبه الصلاة صلى، الأخشى لقلبه الدعاء دعاء، الأخشى لقلبه الذكر إلى آخره، يقول افعل ما هو الأخشى لقلبك. أن يكون في هذه العبادة تأليفا، تأليفا لأناس، يقول افعل هذا التأليف، مثلا ما يتعلق بالجهر بالبسملة. بعض العلماء يرى الجهر بالبسملة، وقد جاء أكثر الحديث عن المسلم عدم الجهر بالبسملة، وجاء عن المسلم الجهر بالبسملة، فنقول لا بأس أنه يجهر بالبسملة تأليفا لمن يرى الجهر بالبسملة. أن يكون في هذه العبادة من صور التفضيل أن يكون في هذه العبادة نفع متعدد. تزاحم عنده إما أن ينكر منكرا خارج المسجد وإما أن يجلس يصلي، أيهما يقدم؟ يقول إنكار المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف هذا مقدم على هذا، في نفع متعدد. تزاحم عنده إما أن يطلب العلم وإما أن يعتكف أو يصلي، يقول اطلب العلم لأن هذا فيه نفعا متعدد. أن يكون في هذه العبادة صلة للرحم أو إكرام لصديق ونحو ذلك، فنقول افعل ما يقتضي ذلك، ما يقتضي ذلك. مثلا تزاحم عنده إما أن يجلس أن يصلي أو أن يشيع الميت أن يتبع الجنازة إلى آخره، وفي اتباع الجنازة إكرام للصديق أو قيام بحق الجار أو بحق القرابة ونحو ذلك، نقول ولا يقدر. طيب، قال لك المؤلف رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد. المقصود بالمفاسد هنا ماذا؟ النواهي، لأن النواهي تنشأ عن المفاسد. يرتكب الأدنى من المفاسد، يعني يرتكب الأدنى من المفاسد، فإذا تزاحم منهيان لا بد من فعل أحدهما، لا يمكن أن نتركهما جميعا. نقول بأن هذا لا يخلو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتزاحم محرمان، نقول نقدم أخف المحرمين. تزاحم عنده إما الزنا وإما أن يطأ زوجته الحائض. وطء الحائض محرم والزنا محرم، لكن وطء الحائض أخف، فنقول بأنه يطأ امرأته الحائض. القسم الثاني أن يتزاحم محرم ومكروه، نقول يقدم المكروه. تزاحم عنده إما أن يأكل من الميتة أو أن يأكل من الثوم، نقول كل من الثوم. القسم الثالث أن يتزاحم عنده مكروهان، نقول يقدم أخف المكروهين. يتزاحم عنده مكروهان يقدم أخف المكروهين. تزاحم عنده إما أن يأكل البصل أو يأكل من الثوم، تقول يأكل من أي شيء؟ من البصل، لأن البصل أخف رائحة من الثوم. قال المؤلف رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه هي القاعدة الثانية من قواعد الكلية، خمسة الكلية التي يدور على الفقه، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشقة تجلب التيسير، هذه نعم إحدى القواعد الخمس الكلية، نعم إحدى القواعد الخمس الكلية التي يدور على الفقه. تحتها مسائل. المسألة الأولى تعريف مفردات هذه القاعدة. المشقة بمعنى التعب والنصب والحرج. المشقة بمعنى التعب والنصب والحرج، وتطلق المشقة على السفر البعيد، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولكن بعدت عليهم الشقة. وتجلب التيسير، التيسير بمعنى التخفيف والتسهيل. فإذا حصلت هذه المشقة فإنه يقارنها ماذا؟ التيسير. نعم، يقارنها التيسير. المسألة الثانية، دير هذه القاعدة. هذه القاعدة دل عليها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا قلبه. والإجماع قائم على ذلك. طيب، المسألة الثالثة، التخفيف الشريعة ينقسم إلى قسمين. نعم، التخفيف الشريعة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تخفيف أصلي، بمعنى أن الأوامر في الشريعة مبنية على التخفيف. فأنت إذا تأملت ما أوجبها الله سبحانه وتعالى تجد أنها مبنية على التخفيف. أوجب الله عز وجل من الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة تستغرق ساعة أو ساعتين، وبقية الوقت لا صلاة فيه. الزكاة 2.5 و97.5 لا زكاة فيه. الصيام شهر 11 شهرا لا صيام فيه. الحج والعمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر. هذه واجبات الشريعة، هذا الواجب في الشريعة. تجد أن التخفيف أصلي في هذه الأوامر والواجبات، هذا تخفيف أصلي. القسم الثاني تخفيف عارض، وهو أنه يعرض سبب من أسباب التخفيف فيخفف مرة أخرى. طيب، وهذا نحتاج إلى أن ندرس أسباب التخفيف، يعني يطرأ سبب من أسباب التخفيف فيخفف مرة أخرى. طيب، ما هي أسباب التخفيف؟ أسباب التخفيف، السبب الأول السفر. السبب الأول السفر، والسفر في اللغة قطع المسافة، وأما في الاصطلاح فهو الخروج عن البدن على وجه السفر عرفا، الخروج عن البلد على وجه السفر عرفا. والسفر سبب من أسباب التقبيل وله شروطه، يعني العلماء رحمه الله يشترطون المسافة، يشترطون المدة، يعني هذا موضع خلاف، المسافة لشرط، المدة هل هي مقيدة بأربعة أيام أو لا، هل يشترط في السفر أن يكون مباحا، هل يشترط أن يقصد محلا معينا إلى آخره. المهم هذا الذي يكون سببا هذا له شروط ذكرها العلماء رحمه الله في كتاب الصلاة، وهو سبب من أسباب التخفيف. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر يجمع بين الصلاتين، يقصر، يفطر، يمسح ثلاثة أيام إلى آخره. السبب الثاني من أسباب التخفيف المرض، والمرض هو اعتلال الصحة، في اللغة السقم، في الاصطلاح اعتلال الصحة. وما هو ضابط المرض الذي يكون سبب التخفيف؟ ضابط المرض الذي يكون سبب التخفيف هو ما يلحق معه إذا فعلت العبادة على وجهها حرج ومشقة، يعني حرج ومشقة ظاهرة، هذا ضابط المرض. ضابط المرض الذي يكون سبب التخفيف هو ما يلحق معه عند فعل عبادة على وجهها حرج ومشقة ظاهرة، فنقول بأنه سبب من أسباب التخفيف. فإذا كان يلحق حرج ومشقة إذا خرج إلى المسجد للصلاة الجماعة نقول سقطت الجماعة، إذا كان يلحق حرج ومشقة إذا خرج الجمعة سقطت الجمعة، سقط التطهر بالماء ويصير إلى التيمم إلى آخره، سقط الصيام ويصير إلى الإفطار، سقط القيام ويصير إلى الجلوس. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، حيث عمران صلي قائما فإن لم تصدق فقاعدة فإن لم تصدق على جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة. المهم الضابط في ذلك ها كما قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب السبب الثالث من أسباب التخفيف الجهل، نعم السبب الثالث من أسباب التخفيف الجهل، الرابع الإكراه، الخامس الخطر، السادس النسيان. هذه الأسباب سيأتينا الكلام عليها في كلام المؤلف رحمه الله، فإن المؤلف قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزهد. هذا سيأتي. فعندك الجهل، الخطأ، النسيان، الإكراه، هذه الأسباب، هذه من أسباب التخفيف. فالجهل يخفف عنه، المكره يخفف عنه، المخطئ يخفف عنه، الناسي هذا يخفف عنه. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها غدا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وسنفصل القول فيها، لأن هذه تختلف فيما يتعلق بحقوق الله، بحقوق الآدميين، في باب الأوامر، في باب النواهي، ما يتعلق بالحكم التكليفي وما يتعلق بالحكم الوضعي، هذه سنبينها إن شاء الله عز وجل. هذه طيب من أسباب التخفيف النقص، من أسباب السابع من أسباب التخفيف النقص، والنقص أنواع. نعم النوع الأول، النوع الأول النقص بالجنون، أو قبل ذلك النقص بالصغر. نعم النقص بالصغر، فالصغير يخفف عنه ما لا يخفف عن الكبير، ولهذا الصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه، لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الحج إلى آخره. طيب بالنسبة للأوامر والتكاليف بالنسبة للصغير نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. نأخذ الضوابط بالنسبة للصغير، الضوابط بالنسبة للصغير فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، نقول الضابط الأول، أو نقول القسم الأول، القسم الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة، ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة فهذه لا تجب على الصغير، لكن تصح منه إذا كان مميزا، وأجرها له ولوليه أجر. القسم الأول ماذا؟ ما يتعلق بالعبادات المدنية المحضة مثل الصلاة، الوضوء، التيمم، الصيام إلى آخره، فهذه لا تجب عليه وتصح منه. متى؟ إذا كان مميزا، وأجرها له ولوليه أجر، من عمل صالحا في نفسه. القسم الثاني ما يتعلق بالعبادات المالية المحضة كالزكوات، نقول تجب في مال الصغير. القسم الثالث ما يتعلق بالعبادات المركبة من المال والبدن مثل الحج والعمرة والكفارات المركبة من المال والبدن، الصحيح أنها لا تجب على الصغير، لا تجب على الصغير، لكن الحج والعمرة الكفارات اللي لا تجب على الصغير على الصحيح، أما الحج والعمرة فهذا ظاهر لا يجب على الصغير، لكن تصح منه وإن لم يميز. نقول القسم كم؟ الثالث العبادات المركبة من المال والبدن مثل الحج والعمرة والكفارات، هذه لا تجب عليه لكن تصح، يصح الحج والعمرة من الصغير الذي لم يميز. القسم الرابع الحقوق المالية من النفقات وقيم المتلفات وأروش الجنايات، كلها تجب في مال الصغير، يجب عليه أن ينفق على قاربه الفقراء، إذا أتلف شيئا أو جنى جناية تجب في ماله. نقول الحقوق المالية فيما يتعلق بأي شيء، بالنفقات وورش الجنايات وقيم المتلفات تجب في مال الصغير. القسم الخامس ما يتعلق بعقوده، نقول بأن عقوده لا تصح إلا في حالتين، نقول بأن عقوده وفسوخه لا تصح إلا في حالتين. الحالة الأولى الأمور اليسيرة عرفا، كما لو باع في البقالة أو في المكتبة، أمور يسيرة عرفا تصح إذا كان مميزا. كذلك أيضا إذا راهق وقارب البلوغ هذا لا بأس أن يأذن له ولي في مزاولة بعض البيع وبعض الشراء، نعم بعض البيع وبعض الشراء لكي يتبين رشده، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقت اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا فيما يتعلق بالصغر، هذا النقص بالصغر. القسم الثاني النقص بالجنون، النقص بالجنون أيضا نقول الجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا. المجنون أيضا تحته أقسام، القسم الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة، هذه لا تصح منه، ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة نقول بأنها لا تصح منه. القسم الثاني ما يتعلق بالعبادات المالية كالزكوات، نقول تجب في ماله كالصبي. القسم الثالث ما يتعلق بالعبادات المركبة من المال والبدن كالكفارات والحج والعمرة، هذه لا تجب عليه ولا يصح من الحج والعمرة. القسم الرابع ما يتعلق بالحقوق المالية من النفقات وقيم المتلفات وأروش الجنايات، نقول تجب في ماله. القسم الخامس ما يتعلق بعقوده، نقول بأنها لا تصح منه، عقوده وفسوقه نقول بأنها لا تصح منه. طيب النوع الثالث من أنواع النقص النقص بالعته، والعته هو نقص في العقل يصحبه خمول وسكون، نقص في العقل يصحبه خمول وسكون. المعتوه يقول بأن المعتوه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول معتوه معه إدراك، هذا حكم حكم الصبي كما تقدم، يأخذ الأقسام السابقة في الصبي. معتوه معه إدراك، هذا حكم حكم الصبي. القسم الثاني معتوه ليس معه إدراك، هذا حكم حكم ماذا؟ المجنون. معتوه معه إدراك، معتوه ليس معه إدراك، واضح؟ هذا النقص. طيب الرابع، نقص بالأنوثة. نقص بالأنوثة، الأصل عندنا قاعدة شرعية وهي أن الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية، هذا الأصل، سواء كانت عبادات مالية أو بدنية أو مركبة أو عقود أو حدود أو قصاص، الأصل نقول تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل، إلا دليل. فنقول الأنثى يخفف عنها ما ورد الدليل بالتخفيف، وإلا الأصل أنها تساوي الذكر، فيخفف عنها فيما يتعلق بوجوب الجمعة، الجماعة، الجهاد إلى آخره، هذه ورد فيها النص. لا تفطر حال الحيض، لا تصلي حال الحيض إلى آخره، هذه أو النفاس كذلك، هذه ورد فيها، يعني ورد فيها النص. يعني قال المؤلف رحمه الله، نعم نعم، النقص في الرفق، نعم أنا تركت عمدا الحقيقة، لأن الآن الرق هنا ليس موجود، نعم النقص في الرق، لكن أحسن شيء وما ذهب إليه الظاهرية. الظاهرية دائما عندهم أحكام الرقيق كأحكام الأحرار، فنقول الأصل في ذلك، الأصل تساوي الأحرار والأرقى في الأحكام الشرعية البدنية، لأن الأحكام الشرعية إما تكون بدنية وإما تكون مالية وإما تكون مركبة من المال والبدن، فإن كانت بدنية فالأصل تساوي الأحرار والأرقى، تجب الصلاة على الحر، تجب على الرقيق، الجماعة الصحيح على الحر على الرقيق، الجمعة الجهاد، لا الجهاد مركب، لكن الجماعة الجمعة الصلاة الصيام إلى آخره، هذا فيما يتعلق بالأحكام البدنية. الأحكام المالية لا تجب على الرقيق لأن الرقيق مال. القسم الثالث الأحكام المركبة من المال والبدن، هذه لا تجب على الرقيق لأن الرقيق مال. يعني قال المؤلف رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هاتان قاعدتان، القاعدة الأولى لا واجب مع العجز، قاعدة الأولى لا واجب مع العجز، وكما قال الشيخ وليس واجب بلا اقتدار، لا واجب مع العجز. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا في الصحيحين قول مسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة لا واجب مع العجز، فإذا عجز الإنسان، نعم إذا عجز الإنسان فإنه يسقط عنه الواجب. ومتى يسقط الواجب؟ يسقط الواجب في حالتين، الحالة الأولى مع العجز، ودليل ذلك قول الله عز وجل، نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع صل قائما فإن لم تستطع، هذا العجز. القسم الثاني في حال الحرج والمشقة الظاهرة كما تقدم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فيسقط الواجب في هاتين الحالتين، في حال العجز، في حال الحرج والمشقة. طيب إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه، إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه فنقول بأنه يفعل ما يقدر عليه. وهذه المسألة تنقسم ثلاثة أقسام كما ذكر ابن رجب. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهذا لا يجب عليه أن يأتي به. إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه يقول بأن هذا لا يخرج من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فنقول لا يجب عليه أن يأتي به. مثال ذلك، هذا رجل يقول أنا أستطيع أني آتي للمسجد لكن ما أستطيع أني أدخل للمسجد، أستطيع هو مريض لكن يقول أقدر أن أصل للمسجد لكن ما أقدر أصلي مع الناس، هل نقول تأتي للمسجد وترجع؟ هذه وسيلة محضة، يقول هذا ما يجب عليك. إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة يقول لا يجب عليه. أو مثلا قال أستطيع أني أذهب إلى مكة لكن ما أستطيع أني أطوف مع الناس ولا أرمي، نقول ها هنا لا يجب عليك. يعني مثل أيضا إذا كان أقرع ما يجب إمرار الموسم على رأسه. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه ليس وسيلة عبادة لكنه ليس عبادة في نفسه، يعني لو انفرد ليس عبادة في نفسه. أن يكون المقدور عليه عبادة لكنه ليس عبادة إذا انفرد، نقول أيضا لا يجب عليه أن يأتي به. مثال ذلك، لو قال أستطيع أن أصوم إلى نصف النهار لكن ما أستطيع أن أكمل، هل نقول صوم إلى نصف النهار؟ لا، نقول ما تصوم إلى نصف النهار، لا تصوم. طيب قال أنا أستطيع أن يتوضأ، أتمضمض واستنشق لكن ما أستطيع أن أغسل وجهي، هل نقول تمضمض واستنشق؟ عند الحنفية والمالكية لا يجب عليه ذلك، لأن هذا المقدور عليه ليس عباية إذا انفرد، ما يجب عليه. نعم لا يجب عليه. طيب القسم الثالث أن يكون المقدور عليه عبادة إذا انفرد بنفسه، فنقول هنا يجب عليه أن يأتي به. الله النبي صلى الله عليه وسلم أوجب، نعم يعني أوجب عليك صاعا في زكاة الفطر، يعني أوجب عليك صاعا في زكاة الفطر. طيب قال أنا ما أستطيع صاع، أنا عندي نصف صاع، شو نقول له؟ أخرج هذا النصف، لأن يعني هذا النصف إذا انفرد يصح أن تصدق به، يصح أن تعبد الله عز وجل به، فنقول بأن هذا يصح. فتلخص لنا أنه إذا قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فإن المقدور عليه لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة. قال ولا محرم مع اضطراره، هذه القاعدة الثانية ذكرنا قاعدة فقهية أيضا، لا محرم مع الضرورة. وما هي الضرورة؟ عندنا ضرورة وعندنا حاجة. المحرمات لا تبيحها إلا الضرورات، والحاجة تبيح المكروه، الحاجة تبيح المكروه، والضرورة تبيح المحرم. طيب ما هي الضرورة؟ الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى، كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى ذهاب النفس أو الطرف أو المنفعة، كل شيء إذا لم تراعه أدى ذلك إلى ذهاب النفس أو الطرف أو المنفعة، فلا محرم مع وجود الضرورة. يعني أن الضرورات تبيح المحظورات، ويدل ذلك قول الله عز وجل فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه، في تحريم الميتة. الميتة أكلها محرم بالإجماع، قد دل عليها القرآن والإجماع والسنة، لكن إذا اضطر إلى ذلك، يعني إذا اضطر إلى ذلك فإنه لا بأس أن يأكل من الميتة بقدر ما يمسك حياته رمقه، لقول الله عز وجل من اضطر غير باق ولا عاد. طيب بعض العلماء يقسم المحرم إلى قسمين، قال لك محرم مقاصد ومحرم مسائل. محرم المقاصد إذا كان التحريم تحريم مقاصد هذا لا تبيح إلا ضرورة، وإذا كان التحريم تحريم وسائل هذا تبيحه الضرورة وتبيحه الحاجة. واضح؟ يعني بعض العلماء يقسم المحرم إلى قسمين: تحريم مقاصد وتحريم وسائل. تحريم المقاصد لا تبيحه إلا الضرورة، تحريم الوسائل تبيحه الضرورة والحاجة. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه لا تقسيم، هذا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن فتح مثل هذا الباب وتقسيم المحرمات إلى محرمات مقاصد ومحرمات وسائل هذا يفتح الباب إلى آخره. فالصواب أنه وإن كانت هناك يعني هم يستدلون على هذا بأن بعض المحرمات أباحتها الحاجة، نقول نتوقف على النص. إذا كان هناك محرمات لم تبح الضرورة وجاء في الشرع أن الحاجة أباحتها، نقول نتوقف على ماذا؟ نتوقف على النص. فالأصل عندنا أنه لا يبيح المحرم إلا الضرورة، لكن إن ورد أن الحاجة أباحت المحرم نتوقف على النص، لأن الأصل في ذلك هو البناء. طيب، الحاجة هي كل شيء إذا لم يراعى ترتب عليه حرج ومشقة، هذا تبيحه ماذا؟ يبيح ماذا؟ يبيح المكروه. نعم، يبيح المكروه، نعم، كأكل البصل والثوم والحركة في الصلاة ونحو ذلك إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وقال المؤلف بقدر ما تحتاجه الضرورة، لذلك قول الله عز وجل: غير باغ ولا عادل. من هو الباغي ومن هو العادل؟ الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من الضرورة، العادي هو الذي يأخذ من الضرورة أكثر من حاجته. غير باغ، الباغ هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، لا بد أن يبحث عن الطرق المباحة، إذا لم يجد المحرم انتهك المحرم عند الضرورة. ولا عادل يعني يأخذ من المحرم بقدر ما يدفع ضرورته، فمثلا في أكل الميتة يأكل من الميتة بقدر ماذا؟ ما يمسك حياته، ليس له أن يشفع. لكن كما قال ابن مالك رحمه الله ليتزيد، الطبيب إذا احتاج إلى أن يشق المريض يشق بقدر الضرورة، يحتاج أن ينظر العورة ينظر بقدر الضرورة، ليس له أن يزيد، غير باطل ولا. قال المؤلف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. لعل هذه القاعدة الأخيرة نتكلم عليها: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأضواع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم، هذه القاعدة الثالثة من القواعد الخمسة الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. وذكرها الشيخ رحمه الله، وذكر أيضا جملة من القواعد المترتبة على هذه القاعدة. اليقين لا يزول بالشك، اليقين هو الأمر المعلوم الثابت، الأمر المعلوم الثابت من الشرع، لا يزول بالشك. الشك هو الأمر المتردد فيه، الأمر المتردد فيه. فإذا كان عندنا أمر معلوم ثابت لا يزول بأمر متردد فيه، مثلا توضأ ارتفع الحدث، توضأ ارتفع الحدث، الطهارة هنا الآن أمر معلوم ثابت لا يزول بالشك، إذا شك هل أحدث أو لم يحدث لا يزول. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء. وفي حديث عبد الله بن زيد بالصحيحين في الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا الشيخ رحمه الله ذكر جملة من القواعد المترتبة على هذه القاعدة. قال لك: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه مجموعة قواعد مترتبة على هذه القاعدة. القاعدة الأولى: الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة. الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة. الأعيان كما قال الشيخ: الثياب، الأرض، الحجارة، الفرش، السيارات، كل شيء، جميع هذه الأعيان، الجبال، الأشجار، الأصل فيها ماذا؟ الطهارة والإباحة. ويدل لهذه القاعدة قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله عز وجل ذكر ذلك على سبيل الامتنان، أن هذه مخلوقة لمنافعنا ومصالحنا، مما يقتضي أن تكون طاهرة مباحة. والأرض وضعها للأنام، وأيضا تصح البخاري: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية قال لك، نعم طيب، قبل أن ندخل في هذه القاعدة، القاعدة الثانية: الأصل في العقود الحل والصحة. أي عقد يعقده المسلم الأصل في ذلك الحل والصحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يشمل كل العقود. وأحل الله البيع وحرم الربا. القاعدة الثالثة: الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. والشروط في العقود ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. الأصل في ذلك الحل والصحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، حيث الصحيحين سلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج، حيث عقبة رضي الله تعالى عنه. القاعدة الرابعة: الأصل في المطاعم والمشارب الحل. الأصل في المطاعم والمشارب الحل. ولذلك ما تقدم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. القاعدة الخامسة: الأصل في الملابس الحل. القاعدة السادسة: الأصل في الحيوانات الحل. وذلك ما تقدم. القاعدة الثامنة: الأصل في النساء الحل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات ثم قال: وأحل لكم، وفي قراءة: وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، القاعدة التاسعة: الأصل في العادات الحل، وأشار إليها ذكرها الشيخ رحمه الله بقوله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فنقول: الأصل في العادات الحل. والعادات جمع عادة. وقال شيخ الإسلام في تفسير العادات، قال: هي كل ما اعتاده الناس من أمور دنياهم. عادات، قال الشيخ، كل ما اعتاده الناس من أمور دنياهم. أصل كذلك الحل. إذا اعتاد الناس كيفية معينة في الأكل، في الشرب، في اللباس، يلبسون الغترة هكذا أو عمامة، أو مثلا في النكاح يضعون صارة لاجتماع الناس ونحو ذلك، نقول: الأصل في ذلك ماذا؟ ها؟ الحل. الأصل في ذلك الحل. وسيأتينا إن شاء الله أيضا الكلام عن العرف، شرط العرف. نعم، هذه طيب. القاعدة التاسعة، نعم، القاعدة التاسعة، قال الشيخ: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. القاعدة التاسعة: الأصل في اللحوم والفروج التحريم. الأصل في اللحوم والفروج التحريم. فإذا شككت في هذا اللحم، اختلط عندك لحم مذكر ولحم ميتة اختلط، فنقول الأصل التحريم ما تأكل حتى يتبين لك الحلال من الحرام. ويدل ذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه, حديث عدي رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله, أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا آخر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فإنما سميت على كلبك. يعني يجد اللحم, ربما صاده الكلب الذي سمى عليه, ربما صاده الكلب الآخر, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمع على كلب آخر. وقال يا رسول الله أنه يجد الصيد في الماء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فإنك لا تدري السحمك قتله أم الماء. فهذا مما يدل على أن الأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم. قال بعض العلماء تبع طردا للقاعدة أن الأصل في اللحوم الحل, لكن الحديث هذا واضح أنه إذا اشتبه لحم حلال بحرام الأصل الإنسان ما يأكل حتى يتبين له. أيضا الأصل في الفروج ماذا؟ التحريم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم, هذا الأصل, أصل حفظ الفرج إلا على الزوجة أو السرية. فإذا اشتبهت هذه المرأة الأجنبية, هذه المرأة في امرأة محرمة عليك, امرأة أجنبية, امرأة حرام, حرام عليك كان تكون رضعت عند امرأتان أختان, إحداهما رضعت من أمك, نسينا من هذه رضعت من أمك, هذه الكبيرة والصغيرة, نقول لا يجوز لك أن تتزوج. الأصل في الفروج ماذا؟ التحريم. نعم هذا الأصل في الفروج التحريم. لكن كما قلنا هذا إذا حصل الاشتباه, لكن إذا تلاشى الاشتباه كما لو اختلطت هذه المرأة بنساء البلد ما ندري, الأصل الحلم, إن الأصل كما تقدم في النساء ماذا؟ الحلم. أو اشتبهت الميتة بلحوم أهل البلد هنا تلاشى, يعني تلاشى التحريم, فنقول الأصل في ذلك الحلم طردا لقاعدة الأعيان. طيب القاعدة الحادية عشرة, قال مؤلف والنفس والأموال المعصوم. الأصل في أنفس وأموال المعصومين التحريم, نعم يعني الأصل في أنفس وأموال المعصومين التحريم. من هم المعصومون؟ أربعة, المعصومون أربعة: المسلم معصوم الدم والمال, المعاهد الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بعهد معصوم الدم والمال, المستأمن معصوم الدم والمال كافر دخل بأمان, الذمي الذي أقره المسلمون على دينه مقابل بذل الجزية هذا معصوم الدم والمال. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فعندنا هؤلاء المعصومون أربعة, لما المعصومون أربعة الأصل في أموالهم ودمائهم الحرمة. قال تحريمها حتى يجيء الحل, يجيء الحل كما بين الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة, يعني إذا جاء ما يقتضي حل دمه وماله فإنه يصار إلى ذلك. فافهم هداك الله ما يمل, يعني افهم الشيخ يدعوك بالهداية ما يملى عليك. نعم والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء الصارف الإباحة, وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القاعدة كم؟ الثانية عشرة. القاعدة الثانية عشرة الأصل في العبادات الحظر والمنع, الأصل في العبادات الحظر والمنع, لا تتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة من أسباب حفظ الدين, هذه قاعدة كبيرة من أسباب حفظ الدين, إن إحنا نزلنا الذكر وإن له حافظوه, من أسباب حفظ الدين كان الأصل في العبادات المنع والحظر, ما يتعبد بأي عبادة. لو قلنا بأن الأصل في العبادة الحل مثل العقود, هذا يصلي العشاء خمس وهذا يصلي ثلاث, ضاع الدين. لك الدين محفوظ, الدين محفوظ, ما تتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله. حيث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إن الحكم إلا لله، آية الله الدين الخالص. فالدين هذا مرجعه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا هذا من أسباب حفظ الدين، وفيه رد على أهل البدع الذين يحدثون في دين الله عز وجل ما ليس يعني ما ليس منه. والعبادة ما تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا حصلت موافقة في ستة أمور: الزمان والمكان والجنس والقدر والهيئة والسبب. لا بد من هذه الأمور الستة. الزمان مثلا وقت الوقوف بعرفة له زمن محدد ما تقف في أي وقت. المكان الوقوف بعرفة له مكان محدد إلى آخره في الشهر. الجنس تضحي مثلا ببهيمة الأنعام، ما تضحي بالدجاج ونحو ذلك. السبب العبادة إذا جاء سببها في عهد التشريع ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعلها مثلا السواك عند دخول المسجد، هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، لا مع وجود سببه مع ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم، ما تفعل. القدر العشاء أربع ركعات، الهيئة العبادة لها هيئة معينة، صلاة الجماعة لها هيئة معينة، اجتماع في المسجد ما أحد يصلي في بيت متابعة الإمام، لها هيئة معينة. فنقول ما تكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا حصلت هذه الأمور الستة. سنقف إن شاء الله، نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أصل
في
النساء
الحل لا الحل، الفروج الحرمة، لكن النساء الحل. هذا الفروج، والذين هم لفروجهم حافظ. لا النساء لا، النساء لا، الأصل فيها الحل. الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلك.
الفرق بين النساء
والفروج، الفروج اشتبع عنده هذه المرأة بهذه المرأة،
نفس القاعدة.
الأصل في النساء، الأصل في النساء. لا الأصل النساء الحلة، تنكح أي امرأة.
أي
نعم،
بدون
نكاح الوطن. لا حتى في النكاح لو مثلا اشتبعت هذه المرأة الأجنبية بامرأة رضعت ما تطع، ما تعقد ولا تطع. نعم كيف؟ اي نعم، النية لها وقتان: وقت جواز وقت استحباب. وقت الجواز ان يكون ذلك قبل فعل العبادة بزمن يسير عرفا، وقت الاستحباب يعني ان تكون النية مقارنة لفعل العبادة. نعم،
كيف تكون مقارنة حال الصيام؟
ينوي عن طلع الفجر. اي نعم، هناك حالات ذكر العلماء رحمه الله انها لا تشترط لها النية. الحالة الاولى ما كان من قبيل التروك، يعني ما كان من قبيل التروك لا تشترط له النية، مثلا ازالة الخبث، ازالة النجاسة لا تشترط له النية. فلو ان الثوب اصابه بول ثم جاءه ماء او مطر لم تنوي ان تطهره فزال اثر النجاسة، نقول بأنه يطهر وإن لم تنوي. أيضا بعض الأعمال التي نفعها متعدي لا تشترط لها النية، بعض الأعمال من ذلك قول وسلم: ما من مسلم أو ما من إنسان يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير إلا كتب له. وغرس الغرس وزرع الزرع لا لأجل الطير، بل وضع الأشياء لتمنع الطير، مع ذلك يكتب له الأجر. هنا لا تشترط النية، وهذا من رحمة الله عز وجل. كذلك أيضا العلماء يقول العبادة التي لا تكون إلا عبادة لا تشترط لها النية، مثل الخوف والرجاء والتوكل إلى آخره، هذه يقول لا تشترط لها النية. نعم تفضل. اي نعم من معينة مطلق صح يصح. سنة مطلقة صح. اي صح لا ابطل ايه التعيين بقى ثلاثة الاطلاق
ما يكذب لها.
ها
ما يكذب لها.
لا لا ما يكذب لها صح. نعم هنا هنا هذا موضع خلاف. بعض العلم يقول يكرر بقدر آية البقرة بقدر آية الفاتحة وهذا أقرب والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.